إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياكم الله وأحياكم وبياكم وسدد على الحق خطانا وخطاكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الكلمات وأن يجعلها خالصة صادقة صحيحة مقبولة، وأن يجعلها في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أبارك لكم أيها الأخوة والأخوات، حضوركم في مثل هذه المجالس، في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله ويتلى فيها كتابه ويبين فيها شرعه الحكيم، فحياكم الله، أشد على أياديكم أن تبقوا في مثل هذه المجالس، فإنها والله رياض الجنة التي أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالتزامها، وبأن يرتع المرء منها، فإنها والله من أغلى ما يعني يحصله المرء في هذه الحياة، وهي أن يكون بين عالم ومتعلم لشرع الله سبحانه وتعالى. وها نحن سنبدأ بإذن الواحد الأحد في ليلتنا هذه المباركة في شرح الدرس الرابع من سلسلة دروس رواية ورش عن نافع، ونتعلم من خلالها ومن خلال هذه السلسلة كيف يتلى القرآن الكريم برواية عظيمة متواترة تعرف برواية ورش عن نافع رحمهما الله تعالى. ونحن نتلو كتاب الله عز وجل ونتدارسه، نرجوه سبحانه أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، وأن يكون سبحانه لنا في جميع الأمور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوة والأخوات، كما قلت، هذا هو الدرس الرابع في شرح رواية الإمام ورش عن نافع. تحدثنا في ثلاث دروس أو في ثلاثة دروس مضت عن بعض الأحكام، وها نحن ذا بإذن الله عز وجل سنشرع في الدرس الرابع، وهو عن أحكام النون الساكنة والتنوين. هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات موضوع تجدونه في جل أو في كل كتب التجويد التي تتحدث عن رواية ورش أو رواية حفص أو عن غيرهما من الروايات. فموضوع أحكام النون الساكنة والتنوين موضوع عظيم جميل سهل ميسر كثير الورود في كتاب الله عز وجل، وأمثلته أعني أن أمثلته كثيرة الورود في كتاب الله تعالى، وهو يعني أكاد أجزم أن الجميع منكم درسه أو حتى سمع به. فموضوع أحكام النون الساكنة والتنوين موضوع عظيم وباب كبير من أبواب التجويد. طبعا أقول أن أحكام النون الساكنة والتنوين الآن ونحن نتحدث عن رواية ورش هي نفسها لورش، وهي نفسها لحفص، وهي نفسها لكل القراء والرواة تقريبا، يعني أن من فهم أحكام النون الساكنة والتنوين الآن بإذن الله عز وجل يكون قد ألم بها لجميع القراء والرواة في الغالب الأعظم، لأن هناك بعض الاختلافات اليسيرة بين الرواة والقراء، أما في المجمل الأحكام هي نفس الأحكام. لاحظوا من العنوان بارك الله فيكم، اسمه أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين. الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله والدك وأفسح له في جنته ورزقه مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارفع له درجته واخلفه في عقبه في الغابرين، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله يا جواد يا كريم. أنا أقول بإذن الله عز وجل أن من أنجب مثل هذه الفتاة المسلمة التي اعتادت على مثل هذه المنتديات المباركة التي تتحدث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالخير، فبإذن الله يعني تكون من الحسنات التي قدمها هذا الرجل الصالح فيما نحسب، والله حسبه وحسيبه ونعم الوكيل. نعود أيها الأخوة والأخوات لدرسنا، فنقول أن موضوعه هو أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا النون كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات هو أحد حروف اللغة العربية، والنون هذا إما أن يكون متحركا بإحدى الحركات الثلاث، بالفتح أو بالضم أو بالكسر، وإما أن يكون ساكنا. فإذا كان النون هذا ساكنا له أربعة أحكام تطرأ عليه، سندرسها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يعني حديثنا الآن عن النون الساكنة، يعني نستخرج من هذا العنوان أو نخرج من هذا العنوان النون المتحركة، فنحن لا نتحدث عن النون المتحركة بل نتحدث عن النون الساكنة أو التنوين وعن أحكامهما. أما التنوين بارك الله فيكم فهو كما تعلمون نون ساكنة لفظا لا خطا، تثبت وصلا وتسقط وقفا. مرة أخرى، التنوين هو نون ساكنة لفظا لا خطا، تثبت وصلا وتسقط وقفا. لاحظوا قلنا أن التنوين نون ساكنة لفظا لا خطا، لفظا يعني أن التنوين من حيث لفظه وصوته هو نون ساكنة، وقوله لا خطا يعني أن التنوين لا يكتب على شكل نون مع أنه نون ساكن من حيث لفظه أو من حيث لفظه وصوته، ولكن يكتب على شكل شرطتين، يعني شحطتين متقاربتين في حالة تنوين الفتح أو الكسر، أو يكتب التنوين على شكل ضمتين صغيرتين في حالة تنوين الضم. فمثلا عليم، كلمة عليم هذه آخرها حرف الميم، ولكن عند لفظها لاحظون أقول مثلا من لدن حكيم، مثلا عليم أو مثلا حكيم، دعونا نقرأ الآية مثلا من لدن حكيم عليم، حكيم حكيم، هذه حكيم آخرها كما قلنا ميم، ولكن اسمعوا معي مرة أخرى حكيم عليم، ماذا؟ كأن سمعنا في آخرها نون حكيم عليم، نقول لا، يعني آخرها ميم ولكن هذه الميم عليها تنوين، تنوين كسر. تنوين الكسر هذا هو نون ساكن من حيث صوته، ولكنه لا يكتب نون، يعني لو جئت أو فتحت المصحف الشريف على من لدن حكيم عليم، فيها هذه الآية موجودة ولا لا يا جماعة؟ من لدن حكيم عليم، الله المستعان، في آخر الليل الواحد أحيانا موجودة هذه الآية يا جماعة، الله المستعان. طيب من لدن حكيم عليم هكذا هي، طيب جميل. من لدن حكيم عليم، قلنا كلمة حكيم آخرها ميم، ولكن لو تسمعوا معي مرة أخرى اسمعوا من لدن حكيم عليم، من حكيم، من كأن آخرها أو كأن آخرها نون، نقول في الكتابة آخرها ميم حكيم، ولكن عندما نلفظها ونصلها بما بعدها نقول حكيم عليم، فإن آخرها يكون صوت النون. فإذا التنوين كما قلنا هو نون ساكنة لفظا، يعني صوته نون، ولكنه لا يكتب نونا بل يكتب على شكل شرطتين أو على شكل ضمتين صغيرتين، يعني لا يكتب نون هكذا اللي هي مثل الصحن وفوقها نقطة، لا. إذا قلنا أن التنوين هو نون ساكنة لفظا، يعني أن التنوين من حيث لفظه وصوته هو نون ساكن، وقوله لا خطا يعني أن التنوين لا يكتب على شكل نون مع أنه نون ساكنة من حيث اللفظ والصوت، ولكن يكتب على شكل شرطتين متقاربتين في حالة تنوين الفتح أو الكسر، أو على شكل ضمتين صغيرتين في حالة تنوين الضم. فمثلا كلمة حكيم هذه آخرها تنوين وصوته نون ساكنة، لاحظوا من لدن حكيم عليم، حكيم عليم، آخر صوت النون هذه أو صوت التنوين هو نون ساكنة، ولكنه لا يكتب نونا بل يكتب حكيم عادية وعلى آخرها شرطتين أسفلها كما هو معلوم. وقولنا في التعريف نحن قلنا أن التنوين هو نون ساكن لفظا لا خطا، تثبت وصلا وتسقط وقفا. ماذا نعني بقولنا تثبت وصلا وتسقط وقفا؟ أي أن التنوين هو نون ساكنة لها صوتها المسموع، ولكن متى يكون ذلك؟ عند وصل الكلام. هذا معنى قولنا وصلا، أي أنه عند وصل يعني عند الوصل وعدم الوقف على التنوين يكون صوته نونا، كقول الله تعالى مثلا إن الله كان عليما حكيما. لاحظوا عليما حكيما، عليما هذه آخرها تنوين فتح، وكلمة حكيما أيضا آخرها تنوين فتح، ولكن عليما ما وقفنا على تنوينها بل قلنا عليما حكيما، انتقلنا إلى حكيما. طالما أننا لم نقف على التنوين في عليما بل وصلناه، فإن هذا التنوين ينطق نونا ساكنة، فنقول عليما حكيما. طب حكيما أيضا هي يعني في آخرها تنوين وفتح، ولكن ما قلنا عليما حكيما، لا، لأننا وقفنا على حكيما هذه فإن التنوين فيها لا يثبت بل يسقط، وهذا قولنا تثبت وصلا وتسقط وقفا، أي أن التنوين الذي هو نون ساكنة يثبت وصلا عندما لا نقف عليه يعني بل نمشي، وهذه النون الساكنة تسقط إذا وقفنا على التنوين يعني تتغير. فمثلا إذا كان عندنا تنوين فتح مثلا عليما وقفنا عليها، فإنها تنوين الفتح هذا يبدل ألفا، وإذا كان عندنا تنوين ضم أو كسر فإن هذا التنوين يسقط ويوقف على الحرف الذي عليه التنوين، يوقف على الحرف هذا بالسكون المحض. إذن قول المؤلف رحمه الله في تعريف التنوين عندما قال أن التنوين هو نون ساكنة لفظا لا خطا تثبت وصلا وتسقط وقفا، قوله تثبت وصلا وتسقط وقفا أي أن التنوين وهو نون ساكنة لها صوتها المسموع عند وصل الكلام، هذا معنى وصلا، أي أنه عند الوصل وعدم الوقف على التنوين فإن صوته يكون نونا، كقول الله تعالى إن الله عليما حكيما، فكلمة عليما آخرها تنوين فتح، وبما أني لم أقف على عليما هذه بل وصلتها بما بعدها هنا قلت عليما، لاحظوا عليما حكيما. وقوله قول المؤلف رحمه حفظه الله لما قال تسقط وقفا، إنه عندما نقف على التنوين يعني نقف على الكلمة التي آخرها تنوين فإنه لا يكون عندها نونا، يعني هذا التنوين لا يكون نونا إذا وقفنا عليه، بل إنه إذا كان تنوين فتح يصبح ألفا يعني يتغير لا يبقى تنوينا أصلا، وإذا كان هذا التنوين تنوين ضم أو كسر فإنه يحذف ويوقف على الحرف الذي عليه التنوين بالسكون المحض مثلا. فمثلا قول الله تعالى عليما حكيما، لاحظوا أن كلمة عليما آخرها تنوين فتح، وطالما أني لم أقف عليه يعني ما قلت عليما وقفت بل قلت عليما حكيما يعني كملت، طالما أني لم أقف على التنوين هذا بل وصلته بما بعده إذا أنطقه نونا ساكنة فأقول عليما حكيما، لاحظوا عليما حكيما. أما كلمة حكيما هذه فآخرها أيضا تنوين فتح، ولكني لأني قد وقفت عليه فإن التنوين هذا سيسقط، وهذا من التعريف كنا يثبت وصلا ويسقط وقفا، فإن التنوين هذا في كلمة حكيمة لأني قد وقفت عليه فإنه سيسقط ولا يكون نونا بل أقلبه ألفا لأنه تنوين فالتنوين فتح. مثال آخر ربما يعني يوضح أكثر، قول الله تعالى عليم حكيم، لاحظوا الآن تنوين ضم عليم حكيم، فآخر كل من هاتين الكلمتين تنوين ضم عليم حكيم، ولكن قلت عليم فأثبتت التنوين ونطقته نونا ساكنة لأني قد وصلته بما بعده، قلت عليم حكيم، وقلت حكيم يعني بدون تنوين بدون نون ساكنة، يعني لماذا قلت حكيم بالسكون؟ لأني قد وقفت عليه، وهذا من التعريف أن التنوين إذا وقفت عليه لا يبقى نونا ساكنة، وهذا واضح. ولو تلاحظوا من العنوان بارك الله فيكم وهو أحكام النون الساكنة والتنوين، لو تلاحظوا أنه جعل للنون الساكنة والتنوين نفس الأحكام، قال أحكام النون الساكنة والتنوين، فالنون الساكنة والتنوين لهما نفس الأحكام. طب لماذا؟ لأنه كما بينا أن التنوين هو نون ساكنة وإن اختلف عنها قليلا، فما طالما أن التنوين هو نون ساكنة مع بعض الاختلافات إذن له نفس أحكامها، فإذن بينا أن التنوين هو نون ساكنة وإن اختلف عنها قليلا، فلهذا أخذا يعني النون الساكنة التنوين أخذا نفس الأحكام التي سنفصلها إن شاء الله تعالى. طبعا مما سألوك أيها المباركون والمباركات، نستنتج أن التنوين هو نون ساكنة ولكنه يختلف عنها في بعض الأمور. التنوين هو نون ساكنة من حيث لفظه لا من حيث رسمه. فنعم هو التنوين نون ساكنة، صوته نون ساكنة نعم، ولكن لما نريد أن نرسم أو نكتب تنوينا لا نكتبه نونا يعني هكذا صحن وفوقه نقطة، لا، يكتب بطريقة معينة كما قلنا، إما عن شكل شرطتين فتحتين أو كسرتين أو على شكل ضمتين. يعني التنوين نون ساكنة من حيث الصوت لا من حيث الكتابة. كذلك من الاختلافات فيما بينهما أن التنوين يكون نونا ساكنة في حال وصل، يعني يثبت التنوين ويوجد وفي حال وصل، مثلا قلنا عليما حكيما، أما إذا وقفنا عليه فقلنا عليما هذه نقول عليما. إذن التنوين يكون نونا ساكنة في حال وصلنا ولم نقف عليه، وإلا لا يكون نونا بل يسقط أصلا، وهذا أيضا من التعريف قبل قليل. كذلك إن التنوين لا يكون في الأفعال مثلا بينما يكون النون فيها، يعني لا أظن الله أعلم أن هناك فعلا فيه تنوينا وفيه تنوين، لا يكون فعل فيه تنوين والله أعلم. أما الأسماء أما النون فتكون في الأسماء والأفعال والحروف، يعني النون موجودة أكثر وفي أغلب الكلمات اللغة العربية وفي يعني في الأسماء وفي الحروف وفي الأفعال. أما التنوين لا يكون في الأفعال على سبيل المثال، فوجود النون أكثر من التنوين. كذلك من الاختلافات أن التنوين لا يكون إلا في آخر كلمة، بينما النون قد يكون في أولها أو وسطها أو آخرها، يعني لا تجد نونا أو عفوا لا تجد كلمة فيها تنوين في وسطها، ولكنك قد تجد أن هناك نونا في وسطها. يعني ما ذكرناه لهذه اللحظة أيها الأخوة والأخوات، يعني تعريف النون الساكنة وتعريف التنوين وأوجه الخلاف بينهما وأوجه التشابه بينهما، مع ذكر بعض الأمثلة. وذكرنا أن التنوين يعني إذا وقفنا عليه لا يكون تنوينا، ولا يعني لا يبقى تنوينا ولا يبقى نونا ساكنة، بل يتغير. إذا كان تنوين فتح يقلب ألفا، وإذا كان مثلا تنوين ضم أو كسر فإنه يحذف. طبعا سندخل الآن في أحكام النون الساكنة والتنوين، ولكن قبل أن أشرع فيها يعني أتمنى أن الإخوة فقط يعني اللي عنده سؤال لهذه اللحظة يسأل قبل أن نتعمق أكثر. هل من الآن بارك الله فيكم في أي سؤال لحد الآن ولحد هذه اللحظة؟ الكلام كله واضح إن شاء الله عز وجل، يعني نبدأ في شرع الأحكام. ما في أي استفسار؟ طيب، أحكام النون الساكنة والتنوين بارك الله فيكم، تعلمون أن النون الساكنة والتنوين لها أربعة أحكام. طيب الحمد لله، نقول أن النون الساكنة والتنوين لهما أحكام أربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب أو القلب يعني والإخفاء. الإظهار يعني يكون فيه النون الساكنة والتنوين مظهرا واضحا جليا مسموعا، والإدغام يكون فيه النون الساكنة والتنوين مدغما فيما بعدها، والإقلاب أو القلب، وكلمة القلب أصلح من الإقلاب، يكون فيه النون الساكن أو التنوين مقلوبا إلى ميم مخفى. هذا سيوضح بالتفصيل كل في وقته إن شاء الله. ورابع الأحكام هو الإخفاء، ويكون فيه النون الساكن أو التنوين مخفا ليس بظاهر واضح تماما. هذه الأحكام كما قلت سنأخذها بالتفصيل والتمثيل يعني حكما حكما وبالتوضيح الكافي إن شاء الله عز وجل. أول هذه الأحكام، هنا نبدأ يعني التعمق أكثر، أول هذه الأحكام الإظهار. نقول الإظهار يعني أن النون الساكنة والتنوين حكمها الإظهار يعني مظهرا. طبعا هذا الإظهار يسمى إظهارا حلقيا، لماذا؟ لأن حروفه تخرج من الحلق، وهذا سنوضحه بعد قليل. يعني حروف الإظهار تخرج من الحلق، فلهذا سمي الإظهار حلقيا. معنى الإظهار في اللغة يعني بشكل عام، المعنى العام لكلمة الإظهار هو البيان الوضوح، فأظهر يظهر إظهارا يعني توضيحا وبيانا. فتقول مثلا هذا معنى ظاهر أي بين وواضح. أما معنى الإظهار في الاصطلاح يعني عند أهل التجويد والمختصين في هذا الفن، الإظهار يكون هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة مستطالة، يعني تنطقه كما هو بكل وضوح وسهولة دون ما تكلف ولا تغيير على حالته. الإظهار في الاصطلاح يعني عند أهل التجويد عند علماء هذا الفن، الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة مستطالة. قد يسأل سائل يعني ماذا تعني بكلمة أو بقولك من غير غنة مستطالة؟ أيها الأخوة الأخوات، تعلمون أن حديثنا الليلة هو عن النون الساكنة والتنوين، ولا بد أن نبين أن النون ومعها التنوين وكذلك الميم مركب في جسميهما صوت الغنة الذي يخرج من الخيشوم خلف الأنف. فلو نطق أحدنا نونا أو تنوينا أو ميما فلا بد أن يخرج صوت الغنة من الخيشوم، لأنه كما قلنا أن الغنة وصوتها ملازما أو ملازم لهذين الحرفين، فلا تجد ميما أو نونا بدون هذه الغنة. فلما قلنا أن أول أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإظهار، نعني أن النون الساكنة أو التنوين يكون هنا مظهرا واضحا يسمعه السامع بوضوح، وقد بينا أن في جسم النون أو التنوين موجود عندنا الغنة. فعند الإظهار يبقى صوت الغنة كما هو دون زيادة عليه ولا مط. فمثل قول الله تعالى منها خلقناكم، لاحظوا كلمة منها مثلا النون فيها مظهرة. لماذا مظهرة؟ طبعا بعد حرف الهاء سنعرفه بعد قليل. النون هنا في كلمة منها حكمها الإظهار، والنون هذه في جسمها أصلا مركب غنة كما قلت قبل قليل، أن النون والميم في جسميهما غنة لازمة لا تفارقهما، فمنها حكمها الإظهار وفيها أيضا غنة أصلية مركبة فيها. إذن هنا سننطق النون واضحة لأنها مظهرة، وسيكون معها صوت غنتها الأصلي دون زيادة عليه ولا مط ولا تطويل. مثال لو قلت مثلا قول الله تعالى من يعمل، طبعا هذا من يعمل حكم الإضغام سيشرح لاحقا بإذن الله لا عليكم، ولكن أنا أقول أن من يعمل حكمها الإضغام ليس الإضغام. طبعا هنا من يعمل سنعرف بعد ما نصل إذا سنعرف عند وصولنا لهذا الحكم أن الإضغام يعني الإضغام النون في الياء يكون في غنة مطولة، فلو أردت أن أقرأها لقلت من يعمل من يعمل، طولت ماذا؟ الغنة. أما في حال الإظهار لا أطول الغنة، لا أطول الغنة أقرأها كما هي، فأقول منها منها عادية، ما أقول منها لا أقول منها، لا نزيد أو لا نزيد على أصل الغنة. نعود إذا على الإظهار مرة أخرى، قلنا الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة مستطالة. فهمنا الآن معنى قوله من غير غنة مستطالة، لأننا في إظهار النون الساكنة أو التنوين نلفظ النون واضحة مظهرة ومعها غنتها الأصلية المركبة فيها، نلفظها عادية دون زيادة ولا يعني تطويل ولا مط، ليس مثل من يعمل التي حكمها الإظهار. هذا معنى قوله أن الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة مستطالة. حروف الإظهار أيها الأخوة الأخوات، حروف الإظهار ما هي حروف الإظهار وما معنى حروف الإظهار أصلا؟ حروف الإظهار هي الحروف التي إن جاء أحدها بعد النون الساكنة أو التنوين يكون الحكم إظهارا، فلو جاء أحد حروف الإظهار بعد النون الساكنة يكون حكم النون إظهارا، ولو جاء أحد هذه الحروف بعد التنوين يكون حكم التنوين إظهارا أيضا، وهي ستة حروف. حروف الإظهار أيها الأخوات هي ستة، وهي الحروف الأولى من أوائل الكلمات التالية: أخي هاك علما حازه غير خاسر. فلو أخذنا الحرف الأول من كل كلمة، أخي نأخذ الهمزة، هاك نأخذ الهاء، علما نأخذ العين، حازه نأخذ الحاء، وغير نأخذ الغين، وخاسر نأخذ منها الخاء. فتصبح الحروف عندنا الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه الحروف الستة هي حروف الإظهار، وهي حروف تخرج من الحلق، فلأن هذه الحروف التي هي حروف الإظهار تخرج من الحلق سمي الإظهار إظهارا حلقيا. فلو جاء أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين فإن حكم النون الساكنة أو التنوين يكون الإظهار، يعني نقرأها بوضوح دون ما زيادة في غنتها ولا إدغام ولا قلب ولا إخفاء، نقرأها عادية. مثلا منها خلقناكم، منها منها عادية. فنلفظ النون الساكنة أو التنوين عند الإظهار، نلفظها بوضوح وبيان فتسمع واضحة وتسمع غنتها عادية دون مط ولا تطويل زائد كما بين. الإظهار يكون أيها الأخوة الأخوات في كلمة، في كلمة واحدة، وقد يقع في كلمتين اثنتين. يكون الإظهار في كلمة عندما يكون النون الساكن وحرف الإظهار بعده في نفس الكلمة، يعني يأتي عندنا نون ساكن ويأتي بعده حرف إظهار وكلاهما في كلمة واحدة، هذا يسمى إظهار في كلمة، مثل ينعق، ينأون، المنخنقة وأمثالها كثيرة. مثلا كلمة ينعق، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. ينعق عندي نون ساكنة وبعدها عين، والعين من حروف الإظهار كما قلنا أخي هاك علما، العين من حروف الإظهار وهي جاءت بعد النون في نفس الكلمة، يعني النون والعين في نفس الكلمة، إذن هذا إظهار في كلمة، يسمى إظهار في كلمة وأمثلته كثيرة. أي نعم. ويكون أيضا الإظهار في كلمتين، ويكون ذلك عندما يكون النون الساكن أو التنوين في آخر كلمة ما، ويكون حرف الإظهار في أول الكلمة التي بعدها. يجيء النون الساكن في آخر الكلمة وحرف الإظهار في أول كلمة التي تليها، مثلا ومن حيث خرجت، ومن حيث، لاحظ ومن فيها في آخرها نون ساكنة، حيث في أولها حاء، جاءت الحاء بعد النون الساكنة والحاء بعد وهي من حروف الإظهار، فحكم النون هنا الإظهار، ولكنه جاء في كلمتين، يعني النون في كلمة وحرف الإظهار في كلمة أخرى. يجيء التنوين أيضا في آخر الكلمة ويأتي بعده حرف إظهار في أول كلمة أخرى، مثل جرف هار، فظا غليظ القلب، وهكذا. فظا غليظ، لاحظوا فظا غليظ، فظا هذه آخرها تنوين، يعني كلمة في آخرها تنوين، وغليظ أولها حرف الغين وهو من حروف الإظهار. إذن جاء عندي تنوين وبعده حرف من حروف الإظهار وهو الغين، فحكم التنوين هنا الإظهار، فأقول فظا غليظ، يعني فظا فظا غليظ عادية. ولأن حرف ولأن التنوين وحرف الإظهار جاء كل منهما في كلمة يسمى إظهارا من كلمتين، من كلمتين. إذن الإظهار يكون في كلمة ويكون في كلمتين. يكون في كلمة يعني أن يأتي حرف الإظهار بعد حرف النون الساكن في كلمة واحدة، ولا يمكن، لاحظوا بارك الله فيكم، ولا يمكن أن يأتي تنوين بعده حرف في نفس الكلمة، بل إن التنوين دائما يكون في آخر الكلمة. فلما نقول الإظهار في كلمة نحن نقصد إظهار النون الساكنة ولا نقصد التنوين. لما نقول نحن نتحدث عن الإظهار في كلمة يعني نتحدث عن إظهار النون الساكنة في كلمة، ولا نتحدث عن إظهار التنوين في كلمة، لأنه لا إظهار للتنوين في كلمة واحدة. طب لماذا؟ لأن التنوين لا يسمح لأحد من الحروف أو لا يسمح لأي من الحروف أن يأتي بعده في نفس الكلمة، يأبى التنوين إلا أن يكون آخر حرف في الكلمة. فشرط يعني معنى إظهار في كلمة أن يأتي حرف النون ساكن أو التنوين ويأتي بعده حرف إظهار في نفس الكلمة. طيب التنوين ما يسمح لحرف الإظهار أن يأتي بعده في كلمة واحدة، فلهذا عند حديثنا عن الإظهار في كلمة نتحدث عن إظهار النون الساكنة ولا نتحدث عن التنوين، لأنه لا يمكن أن يكون إظهاره في كلمة، لأنه لا يمكن أن يأتي بعد التنوين حرف إظهار في كلمة واحدة ولا حتى أي حرف آخر. فالتنوين كما تعلمون موقعه دائما آخر الكلمة. إذن هذا باختصار عن الإظهار في أول كلمة في كلمة واحدة. وقد يكون الإظهار في كلمتين كما بينا، يعني يكون عندنا نون ساكنة ولها أمثلة على إظهارها من كلمة ومن كلمتين، النون الساكنة لها أمثلة على إظهارها من كلمة ومن كلمتين، لأنها يمكن أن تأتي في وسط الكلمة ويأتي بعدها حرف الإظهار في كلمة في الكلمة نفسها، وكذلك النون يمكن أن تأتي في آخر الكلمة ويأتي بعدها في أول الكلمة التي تليها حرف إظهار. يعني إذا تحدثنا عن النون الساكنة يمكن أن يكون إظهارها في كلمة واحدة ويمكن أن يكون إظهارها في كلمتين، لأنها يمكن أن تقع في وسط الكلمة ويأتي بعدها حرف إظهار في نفس الكلمة، هذا إظهار في كلمة، ويمكن للنون أيضا أن تقع في آخر الكلمة وأن يأتي بعدها حرف الإظهار في كلمة أخرى تالية وجاءت بعدها، يعني هذا إظهار من كلمتين. أما عندما نتحدث عن التنوين فإن له أمثلة على إظهاره في كلمتين فقط كما قلت قبل قليل، ولا يكون في كلمة واحدة. لماذا؟ لأنه لا يسمح التنوين لأي من الحروف أن يأتي بعده في الكلمة نفسها، بل يأبى التنوين إلا أن يكون في آخر الكلمة. طيب ما علامة إظهار النون الساكنة في ضبط المصحف الشريف؟ يعني لو فتحنا مصحف هل النون الساكنة علامة معينة إذا كانت مظهرة مثلا؟ نقول نعم، علامة إظهار النون الساكنة في ضبط المصحف أن تظهر عليها السكون. بعض الناس قد يقول طب ما هي ساكنة لابد أن يظهر عليها السكون. نقول لا، ليس كل حرف ساكن في القرآن الكريم تظهر عليه السكون، بل تظهر السكون في حال كون الحرف ساكنا، في حال كون الحرف مظهرا. إذن خذوها قاعدة سواء للنون أو لغيرها، إذا كان الحرف نونا أو ميما أو عين أي حرف، إذا كان الحرف ساكنا ومظهرا، شرطان لاحظوا، ساكنا ومظهرا هنا تظهر النون. أما إذا مثلا عندنا حرف ساكن ولكنه ليس مظهر فيه إدغام أو الثاء مثلا لا تظهر عليه السكون. إذن إذا ظهرت علامة السكون على النون الساكنة في المصحف الشريف نعرف أنها ساكنة وأنها مظهرة. إذن لو سألتكم ما هي علامة إظهار النون الساكنة في ضبط المصحف، تقولوا علامتها أن تظهر عليها السكون. يعني باختصار سواء النون قلت سواء النون أو غيرها من الحروف إذا كانت ساكنة ومظهرة تظهر عليها السكون، فلا تظهر السكون على حرف إلا إذا كان ساكنة ومظهرة. قد يأتي السؤال بطريقة أخرى، ما هو أو ما هما شرطا ظهور السكون على حرف؟ تقول إذا ظهر السكون على حرف فإنه يكون ساكنا ويكون مظهرا، وإن اختل أحد هذين الشرطين فإن السكون لا تظهر. أما التنوين فإذا كان مظهرا يعني حكمه إظهار يختلف شكله عن التنوين غير المظهر. مثلا تنوين الفتح أو الكسر اللي هو الشرطتين هذول إذا كان مظهرا يعني حكمه الإظهار فإن التنوين يكون شرطتين متماثلتين متوازيتين تماما. أما تنوين الفتح والكسر غير المظهر فيكون شرطتين متقاربتين لا متوازيتين، يعني كأنه في بينهما تباعد. ولو رجعتم إلى هذه الأمثلة في المصحف لا وجدتم أو لا فهمتم الذي أعني. أما تنوين الضم إذا كان مظهرا فهو عبارة عن ضمة واحدة فوقها مثل القوس أو القبة مثل الشرطة المعكوفة. أما تنوين الضم غير المظهر فيكون عبارة عن ضمتين اثنتين، والمثال يوضح المقال. يعني من خلال قراءتك في المصحف أخي أو أختي المباركة يمكنكم يعني حتى بدون ما تنتبه أنه جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف إظهار ولا لا، إذا رأيتم النون الساكنة وظهرت فعلا عليه السكون فمباشرة أحكموا عليها أنها مظهرة وستجد أن بعدها أحد حروف الإظهار. أما التنوين إذا كان تنوين الفتح والكسر شرطتين متماثلتين متقاربتين متوازيتين تماما مباشرة أحكموا عليه بالإظهار. أما إذا كان تنوين الضم أما إذا كان تنوين الفتح والكسر شرطتين ولكن في بينهما تباعد قليلا يعني ليستا متوازيتين نحكم أن الحكم فيها ليس إظهارا، قد يكون إخفاء أو إدغاما أو غيره. تنوين الضم إذا كان تنوين الضم عبارة عن ضمة واحدة وفوقها مثل القوس نقول هذا التنوين مظهر. أما إذا كان تنوين الضم عبارة عن ضمتين اثنتين نقول هذا التنوين غير مظهر، قد يكون مخفا أو مدغما أو غير ذلك. ما أدري يعني في سؤال لحد الآن بارك الله فيكم ولا؟ تقول أمة الرحمن إذا كان الحرف ساكن ومظهرا هنا تظهر النون، قصدك هنا تظهر السكون. إذا كان الحرف ساكنا ومظهرا تظهر السكون. لينا يعني كانت علقت الأخت أمة الرحمن قبل قليل فقالت إذا كان الحرف ساكنا ومظهرا هنا تظهر النون، هي تقصد ربما هنا تظهر السكون وهذا الصحيح. آخر ملاحظة آخر ملاحظة هو أنه لا يوجد، نحن ندرس رواية ورش الآن، لاحظوا لا يوجد لورش مثال للإظهار في الكلمتين، يعني إظهار في كلمتين لورش لا يوجد إذا كان حرف الإظهار هو الهمزة. مثال، أنا دعوني الآن نأتي بمثال الإظهار في كلمتين ويكون حرف الإظهار هو الهمزة. خلينا نجيب مثال، مثلا قول الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى، ومن أوفى، هذا إظهار ولا لا؟ عندي نون ساكنة وعندي بعدها الهمزة، كل في كلمة، فهو إظهار من كلمتين ومن أوفى. ولكن ورشا رحمه الله لا يقرأها هكذا، في هذه الحالة لما يكون عندي كلمة آخرها ساكن وكلمة بعدها أولها همزة مثل ومن أوفى، فإن ورشا رحمه الله يسقط الهمزة ويأخذ حركتها ويضعها على الساكن قبلها، فورش يقرأها ومن أوفى، ومن أوفى، أسقط ورش الهمزة ونقل حركتها التي هي الفتح على النون الساكنة قبلها، فيقول وما نوفى. في هذه الحالة ما صار عندي نون ساكنة وما صار عندي يعني همزة أصلا لأنها أسقطت، فإذا إظهار من كلمتين لورش ويكون حرف الإظهار هو الهمزة غير موجود، لا يوجد لورش مثال للإظهار من كلمتين إذا كان حرف الإظهار هو الهمزة. لماذا؟ لأن ورشا سيسقط الهمزة وينقل حركتها إلى النون الساكنة، فلا بقي عندي نون ساكنة ولا بقي عندي همزة، فإذا لا يوجد مثال لورش كما قلت للإظهار في كلمتين إذا كان حرف الإظهار هو الهمزة. وطبعا حديثنا عن الهمزات في قابل الدروس إن شاء الله عز وجل سيوضح ربما أكثر، لأن ورشا كما قلت لا يقرأ ومن أوفى بل يقرأها ومن أوفى. كذلك هل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان ما يقرأه ورش هكذا بل يقرأها هل أتى على الإنسان، هل أتى، لاحظوا مش هل أتى، هل أتى، لأن ورشا رحمه الله عنده قاعدة إذا عندي آخر الكلمة ساكن والكلمة التي بعدها أولها همزة يسقط ورش للهمزة وينقل حركتها إلى الساكن قبلها. يعني أنا أكتفي حقيقة عند هذه النقطة ولا أريد أن أتعمق أكثر، يعني بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة نبدأ في شرح الحكم الثاني وهو الإدغام. لهذه اللحظة أيها الإخوة الأخوات رجاء إذا في أي استفسار أو أي سؤال لنجيب عليه الآن، أي استفسار على ما قد قيل بارك الله فيكم، أي من استفسار أي سؤال، كل ما قيل الآن باختصار هو شرح النون، يعني تحدثنا عن النون الساكنة والتنوين معناهما والفرق بينهما، ثم ذهبنا بعد ذلك إلى أحكام أول أحكامهما وهو الإظهار، وتحدثنا عن معناه في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أنه يوجد في كلمة وفي كلمتين وبينا مع الأمثلة، ثم ذكرنا آخر ملاحظة أنه لا يوجد لورش مثال على الإظهار من كلمتين إذا كان حرف الإظهار هو الهمزة، لأن ورشا يسقط الهمزة وينقل حركتها إلى الساكن قبلها في مثل هذه الحالات. مشتقل، نعم تقول أمة الرحمن ومن أحسن تقرأ ومن أحسن، نعم صحيح نسقط الهمزة وننقل حركة الساكن حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فتقول ومن أحسن. في هذه الحالة لو تحدث لو قرأنا لحفص ومن أحسن هذا مثال على الإظهار من كلمتين وحرف الإظهار الهمزة، أما عند ورش ومن أحسن فلم يبقى مثالا للإظهار، يعني لا يصح أن يكون مثالا للإظهار من كلمتين لورش طالما أن الثانية هو الهمزة. يقول أو تقول أم مصعب هل هو مثل حفص في الإظهار في باقي الأحرف غير الهمزة؟ في غير الأصل أن الإظهار لورش وحفص نفس الشيء إلا كما قلنا في الهمزة، أما في بعد قليل ربما في بقية الأحكام قد يكون في اختلاف، فنحن نتحدث عن الإظهار، بالنسبة للإظهار ما في أي اختلاف والله أعلم إلا حديثنا عن الهمزة الذي ذكرناه قبل قليل. نعم ممكن سؤال، تفضل أخي سأل السؤال. يقول ودائما التحريك بالفتح، يعني مثلا ومن أحسن، لا يا أختي مش دائما التحريك بالفتح. نشو قلنا، قلنا نسقة الهمزة وحركة الهمزة نأخذها ونضعها على الحرف الذي قبل. ففي هذه الحالة ومن أحسن أحسن أحسن، الهمزة حركتها الفتح، أسقطنا الهمزة وأخذنا الفتحة هذه ووضعناها على النون الساكنة. بينما قد يكون مثال آخر ليس حركة الهمزة الفتح، يعني قد يكون غير ذلك. مثلا إلا من أكره، إلا من أكره، إلا من أكره، لاحظوا من أو، من أو، الهمزة مضمومة نسقطها ونأخذ ضمتها ونضعها على النون فبتصير إلا منو، من أكره، من أكره. أي نعم، من أكره، من أكره، هكذا. من اتقى موضوع ثاني يا أختي تائبة إلى الله، موضوع ثاني، لأن الهمزة هنا همزة وصل أصلا، نحن نتحدث عن همزة القطع التي تسقط. أي نعم. بالنسبة لسؤال أخ هل يجوز أن نشارك في الإضرابات، هذا موضوع الفتوى ليس عندي حقيقة، سامحوني فأنا يعني أتوقف عند هذه الفتاوى، أنا مختص في التجويد، ويا حبذا لو تكون الأسئلة في موضوعنا يكون أفضل. اي والله جميل ومتواتر وعظيمة وفيها من الأوجه الشيء الكثير، يعني وسهلة، يعني بعض الناس يقول هي صعبة، القرآن كله سهل لكن رواية ورش فيها من الأوجه يعني أكثر ربما من غيرها. أحب قبل أن أنهي يعني الحلقة أن أقرأ يعني أول خمس أو ست آيات من البقرة برواية ورش، يعني هكذا لنكون يعني على اتصال مع الرواية من حيث القراءة يعني والتطبيق، يعني ولو أننا لم نشرح تقريبا شيئا، ولكن يا حبذا لو يعني يفترقوا معنا، وبإذن الله سننهي يعني هذه السلسلة بنجاح وبتوفيق وسهولة إن شاء الله تعالى. إذا سأقرأ من أول البقرة، البقرة برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم هم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم نعوذ بالله وإياكم من هذا العذاب صلى الله عز وجل أن يكون ما قلناه صوابا سليما مقبولا خالصا لوجهه الكريم وأن يمن علينا وعليكم بإكمال هذه السلسلة وأن يكتبنا من وأن يكتبها لنا في موازين الحسنات هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن كان هناك من أسئلة فبإذن الله عز وجل يعني أنا أكون مسرورا بتلقيها في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.